بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
وكنا قد وقفنا عند قوله سبحانه عن أصحاب الكهف والرقيم، يقول سبحانه أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. الخطاب هنا توجه للنبي صلى الله عليه وسلم. الطبري يقول هو تقرير للنبي صلى الله عليه وسلم على حسابه أن أصحاب الكهف كانوا عجبا، كانوا عجبا، بمعنى إنكار ذلك عليه، وكأن الآيات تعتب على النبي صلى الله عليه وسلم هذا العتب الرقيق. ألا يعظم ذلك بحسب ما عظمه عليه السائلون من الكفر، لأنهم لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم كانت مسائل كبيرة جدا وعظيمة عندهم، فسألوا عن الفتية الذين آمنوا بربهم، وعن الروح، وعن الرجل الرحالة، عن ذي القرنين، عن ذي القرنين. وكأن الآيات تلفت الانتباه إلى أن سائر آيات الله أعظم من قصة أصحاب الكهف. آيات كثيرة جدا ما تقتصر، ولذلك الحذر، كل الحذر أثناء المناظرة من إدخالك في مسألة، وحتى لو كنت لا تحسنها، مسائل كثيرة جدا، مسائل أو أنت ترتهد وترتاب، لا داعي، لا داعي، والله جهلت قصة أصحاب الكهف، لا علمت هذه القصة، لا، في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، تدل على أنه الواحد. وأحيانا أهب أنني جاهل، ماذا، ما أحفظ النص، ما أتعرف على كيفية الرد وأزيل شبهة ونحو ده، أهتز أنا أبدا. وده أحيانا المنصرين ونحو ذلك قد يسلكون مع بعض الجهال مسالك، أنا ما أحسن الرد، ضع الإسلام، أبدا أبدا، كل ما هنالك أنا جاهل، لا أحسن الرد، لا أحسن تفنيد الشبهة. الإسلام سالم عن كل معارضة، الكفر كفر، والحق حق، والحق حق. انظر، وما الحق إلا واحد، فاعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من تأتي أنت فلازي، ما شاء الله لا قوة إلا بتفند كل شبهة ونحو، وأنا لا أحسن الرد، مسألة عندي أنا، الضعف عندي أنا، ليس في المعنى الذي أتشرف بالانتساب له. ففرق وميز دوما، وميز دوما. الحاصل إن سائر آيات الله أعظم من قصة أصحاب الكهف وأشبع، هذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن إسحاق، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله المشركون عن فتية فقدوا في الزمن الأول، فلما نزل قال الله تعالى لنبيه أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي أحسبت يا محمد صلى الله وسلامه عليه أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجب، أي ليس بعجب من آياتنا، الرب قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. في الآيات ما هو أعجب من خبرهم، الكلبي يقول خلق السماوات والأرض أعجب من خبرهم، طبعا طبعا، يعني صحيح آية وعجيبة ولبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا 9، ولكن دي لما تقارن بالآيات المبثوثة في الكون من حولك في السماوات وفي الأرض يطول عجبك، يطول العجب. انظر وادخل عالم البحار، انظر للمجرات، ده كون، تقول سبحان الخلاق العليم جل في علاه، أي والله عظمة عظمة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، ده إيه القدرة دي، ده إيه القدرة دي. فإيه يعني مسألة أصحاب الكهف، وإن كانت قصة عجيبة إلا أن في الكون ما هو أشد عجبا منه، أشد. فقال الكلبي: خلق السماوات والأرض أعجب من خبرهم. وقال الضحاك: ما أطلعتك عليه من الغيب أعجب، وخصوصا أن الوحي استلبث لما سأل المشركون، لم يأتي الوحي في الحال على النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، حتى لو لم أجيبك أنا على هذه المسألة وعلى تلك. والله المسألة ما أنا جهلت، ولكن قد يكون عندي حصيلة علمية مثلا كبيرة في غير ذلك من المسائل، فحتى وإن جهلت المسألة أنت تعتذر عني، تقول: لا ربما ناسي، لا ربما كهذا. ولكن هذا لا ينفي عنه صفة العلم، لا ينفي عنه صفة العلم. فالآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الجنيد: شأنك في الإسراء أعجب. شأن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء أعجب. الكهف هو النقب المتسع في الجبل، لو كان ضيق يقال عنه غار، مثل غار ثور وغار، أما لما يتسع في الجبل يطلق عليه اسم كهف، اسم كهف. قال ابن عباس: كل شيء في القرآن أعلمه إلا أربعة، وأنا من فقهه وتقواه وورعه رضوان الله عليهما، رغم أنه حبر بحر، يقول إلا أربعة: غسلين وحنان، وحنانا من لدنا، والأواه، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، والرقيم. هذه الأربعة لا يعلمها ابن عباس، قد يعلمها غيره، وقد يتكلم فيها غيره، وقد يتكلم فيها. سئل مرة عن الرقيم فقال: زعم كعب. وكلمة زعم لا يقصدون بها التكذيب، لا أبدا، أو حتى لو قال مثلا كذب فلان يقصد أنه أخطأ، يقصد أنه أخطأ، ما ينسبه لتعمد مخالفة الحقيقة، لا يقصد أنه أخطأ. إذا ما قيل كذب فلان كذب، وإن كانت هذه مصطلحات صارت لا واقع لا معنى عندنا، أما واحد يكذب واحد تهمة شنعاء، تهمة، لا أبدا، في صلاحهم أنه أخطأ، أخطأ في فقهه، أخطأ في فهمه للمسألة. فقلت: زعم كعب أنها قرية خرجوا منها. وقال مجاهد: الرقيم وادي، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم؟ فقال مجاهد: هو وادي. وقال السدي: الرقيم الصخرة التي كانت على الكهف. وقال ابن زيد: الرقيم كتاب غم الله علينا أمره، احنا مش عارفين ايه هوية الكتاب، ولم يشرح لنا قصته، بمعنى كان عندهم كتاب. قال ابن عباس: كتاب في لوح من رصاص كتب فيه القوم الكفار الذين فر الفتية منهم قصتهم وجعلوها تاريخا له. وهذا البعض يمتدح التدوين والتاريخ مما حدث وبما كان، فالقوم كتبوا قصة الفتية وتاريخهم والمدينة التي كانوا فيها، كتبوها في الرقيم، هذا كتبوها في هذا الرقيم، أو هو الشرع الذي تمسكوا به من دين عيسى صلوات الله وسلامه عليه. وذكر البعض أنه رآهم بالأندلس، رأى أصحاب الكهف على حالتهم التي ماتوا عليها، وكان ذلك بالأندلس، ولكن هذا لا يصح، قد يكون فتية وماتوا قصة أخرى، ولكن أصحاب الكهف ربنا ذكر عنهم: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، ولملئت، وقال لو اطلعت عليهم. ولذلك ابن عباس هيقول لمعاوية رضوان الله عليهما لما أراد رؤيتهم: قد منع الله من هو خير منك من ذلك، قد منع الله من هو خير منك من ذلك. يقول سبحانه: إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قيل كانوا أبناء أشرف وفي مدينة اسمها دقيوس أو دقيانوس، مدينة دقيانوس ده الملك دقيانوس هذا، وإلا فالبلدة اسمها أفسوس، اسمها أفسوس، والملك عليهم كان اسمه دقيانوس، اسمه دقيانوس، وقيل كانوا قبل عيسى، ولكن هذا القول لم يتفق عليه من أهل العلم. والملك دقيانوس هذا لما ظهر على مدينة من مدائن الروم يقال لها أفسوس أو طرسوس، أمر بعبادة الأصنام، أمر بعبادة الأصنام، فدعا أهلها لعبادة الأصنام هذه. وكان من جملة أهل هذه البلدة السبعة الأحداث، وهذا أصح أقوال أهل العلم أنهم كانوا سبعة، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم راجما بالغيب، وسكت عن القول الأخير، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم، ما يعلمهم إلا قليل. ولذلك كان البعض يقول أنا من هذا القليل، كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. فكانوا سبعة أحداث يعبدون الله سرا، يعبدون الله سرا، فرفع أمرهم إلى الملك فهربوا ليلا، تركوا حياة القصوص ودخلوا الكهف، ومروا براع معه كلب فتابعهم، وقيل فأوا إلى الكهف، أوهم إلى الكهف فتابعهم الملك إلى فم الغار، إلى فم الغار الذي دخلوا. وده شأن الفجرة في كل عصر وقت، ما أنت حتى أحيانا تتوهم أن هؤلاء عندهم مهمة عظيمة وعندهم مثلا مشكلة كبيرة تؤلقهم مصالح البلاد، ولا أبدا، لا مصالح بلاد ولا مصالح عباد، لا مصالح عباد. ما أنظر في قصة الطاغية، هماته وهمه حتى الغلام اللي أسلم، عبد الله الغلام، حيحرقه كيف أو حينهي أمره كيف الراهب اللي أسلم، فرعون، فرعون ما الذي يشغله بالليل وبالنهار؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، هذا هو الذي يؤلف الفرعون. أي والله، هات هذه الماركة عبر العصور وكان للدور، هذا هو الذي يشغله، هذا هو الذي يشغله. فما تستبعدش أن الملك الطاغية حيتبعهم لفم الغار، لفم الغار. فوجد أثر دخولهم ولم يجد أثر خروجهم، فدخلوا فأعمى الله أبصارهم فلم يروا شيئا، فقال الملك سدوا عليهم باب الغار حتى يموتوا فيه جوعا وعطشا. والكتب، كتب التفسير، ذكرت أسماء للفتية وحتى لون الكلب واسمه وبتاع راعي أو كم ملكا لأحدهم، المهم أنه تابع الفتية فكان له شأن وخبر. تخيل، تخيل أن حتى لو كلب تابع الصالحين يكون له ذكر وخبر، فما بالك لو الإنسان، لو الإنسان اقترب من الصالحين، محبة الصالحين صلاح، نحب الصالحين ولسنا منهم هم القوم، لا يشقى بهم جليسهم، لا يشقى بهم جليسهم. وبالتالي أن تكثر أنت هذه الساعات، أيها الأم الدرداء، لما البعض قال لا قد أمللناك، فبيانت لهم أن حياة قلبها إنما هو في مجالسة أهل الذكر، ناس بتذكر بالله، تذكرك إذا نسيت، تعينك إذا ذكرت. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، تقترب من إخوانك، تقترب من شحنات إيمانية. هذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا كثير الذكر لله جل وعلا، هذا عنده حياء، هذا يقوم الليل ويصوم النهار، هذا حافظ لكتاب الله، هذا لا تشبع من تلاواته، هذا كريم، هذا كذا، هذا كذا. انظر، تقترب من خيرات وبركات، وبلا حديث وبلا كلام، بلا حديث وبلا كلام. فالكلب اقترب من الفتية، ذكر في كتاب الله، كان له شأن وخبر، له شأن وخبر. هذه الآية صريحة في الفرار بالدين، هذه مسألة حكمية مهمة. انظر لما ذكرهم ربنا في موضع الثناء، في موضع الثناء، وكان العلماء استفادوا واستنبطوا هذا الحكم، أن الفرار بالدين من جملة الأشياء المشروع هجرة الأهل والبنين والقرابات والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة وما يلقاه الإنسان من المحنة أمر مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم خرج فارا بدينه صلوات الله وسلامه عليه وكذلك أصحابه مرتين للحبشة ومرة للمدينة دخل الغار صلوات الله وذكر ربنا إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار وقال إلا تنصروه فقد نصر الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. نبي الله موسى قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. نبي الله إبراهيم قال نبي الله لوط قال إني مهاجر إلى ربي إني مهاجر إلى ربي. فالحاصل الهجرة والفرار بالدين من جملة المعاني المشروع رجاء السلامة بالدين والنجاة من فتنة الكافرين. سكنة الجبال ودخول الغيران أي الغار والعزلة عن الخلق والانفراد بالخالق وجواز الفرار من الظالم هي سنة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه والأولياء. والنبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه نصوص في الفضل العزلة وفضلها جماعة من العلماء وخصوصا عند ظهور الفتن وعدم عقوبة الإنسان على مواجهتها أو خوفه على نفسه من الفتنة فأن يعتزل عند فساد الناس ونحو ذلك. هذا من جملة الأشياء المشروعة. ورب العزة جل وعلا قال فأووا إلى الكهف فأووا إلى الكهف. قال العلماء الاعتزال عن الناس يكون مرة في الجبال وشعاب ومرة في السواحل والرباط ومرة في البيوت. وورد في الخبر إذا كانت الفتنة فأخفي مكانك وكف لسانك وكف لسانك. وفي الحديث أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك ولتبكي على خطيئتك. ونصوص لم تخص موضع من موضع. ولذلك يعني المسألة مشروعة وإن كان بعض أهل العلم فسرت العزلة هذه باعتزال الشر وأهل الفساد بالقلب بالقلب والعمل بالقلب والعمل. وهذا مفهوم وخصوصا إذا كان لابد للإنسان من اختلاط فاغتصل الشرور يعتزل الشرور يعتزل أهل الفساد وخصوصا إذا ما خاف على نفسه الفتنة. قال ابن المبارك في تفسير العزلة أن تكون مع القوم فإذا خاضوا في ذكر الله فخذ معهم بمعنى أن أحسن تحسن. طب وإن خاضوا في غير ذلك قال فاسكت فاسكت. وفي حديث ابن عمر المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أداهم. فالحاصل وإن كان هذا أيضا جرت به سنن الأنبياء والمرسلين والصالحين شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد الجهر والصدع بكلمة الحق والانتقال بالدعوة حلهم وترحالهم نقدهم وإبرامهم كانت في إبلاغ الحق للخلق والصبر الصبر على أذى الناس واحتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى. وهذا بلا شك أشهر من أن يعرف. إلا الخطر في العزلة هذه وفي فهم النصوص التي وردت بشأنها أن يكون عزلة أقرب للعزلة مع الشياطين. وأنت كن طبيب نفسك كن بمعنى أنا مثلا وسط إخواني أحس بحرارة إيمان ببرد يقين بأندفع أنا في الخيرة والبركات. طب لما أتباعد أنا عن إخواني شحنة إيمانية قد تقل ما أقف على الانفراد. ده الانفراد هذا والعزل عن الخلق والانشغال بدين الله وبالخالق جل وعلا تحتمل أفزاز. أنا لست منه. أنا لما أتباعد عن المسجد وعن مواطن الخير والصلاح وعن الدعوة وعن مشاركة إخواني الشحنة الإيمانية سرعان ما تخبو. في أحسن أحوالي أنا أكون ظاهرا بلا باطن بلا قلب إنسان مجوف في أحسن أحوال الإحياء وتقصير الذوب، ولكن يعني الدنيا تجري مني مجرى الدم حتى أخمص القدم، وبالتالي قد لا أحتمل العزلة مع الشياطين. الضعف يدب، الدنيا تصبح هي كل هم الإنسان ومبلغ علمه، فأن تقول أنا اعتزلت، والبعض ما اعتزل إلا الخير والصلاح، لا يكون صادقا، البعض يأبى إلا أن يغرر بنفسه، تجد معه القريب الفلاني والصديق العلاني وضحك هنا ومزح هناك. هل هذه العزلة؟ هو ما اعتزل إلا إخوانه الصالحين فقط، هل هذه عزلة؟ أنت كذاب، أنت تكذب على نفسك، أنت تغرر بنفسك، أنت هجرت إخوانك الطيبين وصرت ملازما للناس في البيع والشراء والعد والحساب، والفلوس زادت والفلوس ناقصت، أنت ما اعتزلت هؤلاء في دنيا، اعتزلت أهل الآخرة. انظر، هؤلاء هم الذين اعتزلتوا. فهل هذه عزلة؟ هل هذه التي وردت بها النصوص وتكلم عليها أهل العلم كما ذكرنا؟ يعني الإنسان يكون صادقا والصدق من جاء، أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا معه صادقين، والوفر